الأخ السائل يسأل يقول في صفحة 242 مثل المصنف في اتباع الحيوان لأخبث الأبوين بنجاسة البغل، وفي صفحة 270 فقرة 2 سطر 3 قال إنها ليست نجسة كال قال عن الحمر والبغال إنها ليست نجسة. لا، المقصود هناك بنجاسة البغل من حيث أكل لحمه، فالبغل نجس اللحم، ولما قال الحمر والبغال ليست نجسة أي بالملامسة، ففرق بين المسألتين. يعني هناك قال يلحق بأخبث الأبوين، الحمار ليس نجس العين، يعني لو لمس يدك يد جلد حمار ما تنجس، واضح، ولا لعاب الحمار ما تنجس. من نجس من الحمار؟ لحمه وشحمه ودمه وبوله وروثه، هذا هو النجس. ففي فرق بين المسألتين، بارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الفرائض من والله هذا الباب أظن يحتاج إلى صبورة، لكن نمشي عليه كما يقال لنفهم الأصول فقط. نعم.
كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم
وعصبة.
أحسن الله عليكم.
وعصبة وذو رحم، فذو الفرض عشرة.
أصحاب الفروض هم الذين لهم، اكتب هذه العبارة، أصحاب الفروض هم الذين لهم أنصباء معروفة في الكتاب، أنصباء معروفة في الكتاب. أصحاب الفروض هم الذين لهم أنصباء معروفة في الكتاب. وأما العصبة فهم الذين ليس لهم نصيب معلوم في الكتاب، وإنما لهم ما بقي من المال. وأما ذو الرحم فهو الذي ليس له نصيب في الفرض ولا يرث بعصبة. نعم. فذو الفرض عشرة، يعني في كتاب الله عز وجل. نعم.
فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم.
هؤلاء هم العشرة: الزوجان الأب والأم اثنين، الزوجان الزوج والزوجة اثنين، والأبوان الأب والأم أربعة، بعدين الجد خمسة، الجدة ستة، رقمهم. البنات سبعة، بنات الإبن ثمانية، الأخوات تسعة، الإخوة من الأم عشرة. طبعا لما قال الأخوات المقصود به الأخوات الأشقاء، والإخوة لأب، ولما قال الإخوة من الأم هذه العاشرة. نعم. نعم، لسه ما جينا، لا تستعجل. طيب، نزلت منزلة الأم. نعم.
فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة.
واحدة.
أحسن الله عليكم.
أنت نسختك ما هي مشكولة؟ تعال خذها عشان ما نطول في التصحيح. لا أنا عندي، أنت توكل على. الحين ما لك عذر في الغلط. نعم.
فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن.
الزوجة واحدة كانت أو ثنتان أو ثلاث أو أربع يشتركن إما في الربع وإما في الثمن. نعم.
فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحاله يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له بالأمرين وهي مع إناث الولد.
وهذا بالإجماع، الأب إما أن يرث سدس المال إذا كان للميت فرع وارث ذكر، أو يرث المال كل عصبة إذا لم يكن للميت ولد لا ذكر ولا أنثى، أو يرث السدس والباقي المال إذا كان هناك للميت أنثى. نعم.
فصل. والجد كالأب في أحواله، وله حال رابعة وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال.
طبعا الجد كالأب في أحواله، وكان المفروض أن القاعدة تصير مضطردة، هل الإخوان يرثون مع وجود الأب؟ إجماعا لا يرثون. لذلك كان ابن عباس يقول: فليتق الله زيد، ينزل الجد منزلة الأب ثم يجعل الإخوة يرثون معه. فالمسألة خلافية، والمذهب الإمام أحمد وهو المنصوص عند الشافعية أن الإخوة مع الجد يرثون، ومذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد وقول المالكي أن الجد ينزل منزلة الأب، ينزل منزلة الأب، لأن ماله سيؤول إلى الإخوة، لماذا نورثه الآن إذن؟ فالصحيح والله أعلم أن الإخوة ليس لهم شيء مع الجد، هذا هو الصواب. نعم نعم، ما لنا شغل حنا من اللي مات، مات الميت وترك جدا وإخوة، المال للجد، الإخوة ليش يأخذون؟ ما لنا علاقة منه، المهم شيء اسمه إخوة. مات ميت وترك إخوة وجدا، لا إله إلا الله، أكيد إخوة الميت، شكوا عنا بالناس الثانيين. إذا مات ميت ترك إخوة وأبا وجدا، المال لمن؟ لا للأب، الجد ما له شيء، ما دام الأب موجود شكوا الجد. مات الميت وترك إخوة وأب وجد، المال لمن؟ للأب. مات ميت وترك ابنا وإخوة وجدا، المال لمن؟ للابن، ما له شغل الإخوة والجد. مات ميت وترك إخوة وجدا، المال للجد، ينزل منزلة. نعكس الآن عليهم، مات ميت وترك ابن وإخوة، المال لمن؟ يا سلام، تنزلون ابن الابن منزلة الابن ولا تنزلون الجد منزلة الأب، ليش؟ شفت شلون؟ خفت تقولون عني حنفي بعدين. نعم.
وولد
كل حال توريث الإخوة مع الجد قول من؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة، وعدم توريث الإخوة مع الجد قول من؟ قول ابن عباس وجمهور الصحابة وهو الصواب. ينزل ابن عباس الجد منزلة الأب، ويقول لزيد إنك تنزل ابن الابن منزلة الابن، فلماذا لا تنزل الجد منزلة الأب؟ ويلزمه. نعم.
وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عاد الولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف، وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرد إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة.
يعني دخلوا في إشكالية كبيرة في كيفية توريث الجد مع الإخوة، وهذه حقيقة واقعة، لما خالفوا ظاهر النصوص الشرعية وقعت عندهم إشكاليات في كيفية توريث الجد مع الإخوة. نعم كمل.
ولد الأبوين أختا واحدا فتأخذ النصف، وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرد إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، فتصبح من 27، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من 54، وتسمى مختصرة زيد، فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90، وتسمى 90ية زيد، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.
لا شك أن الإخوة من الأم لا يرثون مع وجود الجد، هذا بالإجماع، وإنما الخلاف في توريث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، الصحيح أنهم لا يرثون مع وجود الجد. نعم.
فصل. وللأم
كذلك أبناء الإخوة، أبناء الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الجد، وهذا أيضا من التناقض، كيف تورث آباءهم مع الجد ولا تورث أبنائهم مع الجد؟ نعم.
فصل. وللأم
اختصار الجد ينزل منزلة الأب، إذن له ثلاث حالات، إما أن يأخذ السدس إذا كان للميت ذكر وارث، أو يأخذ باقي المال إذا لم يكن للميت وارث ذكر ولا أنثى، أو يأخذ السدس والباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث أنثى، بس ينزل منزلة الأب وترتاحون. نعم.
فصل. وللأم أربعة أحوال، حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال رابعة وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة.
نعم.
فصل. وللجدة إذا لم تكن أما السدس،
إذا لم تكن أم أو
أما
ماشي، يعني يجوز فيه الوجهان، إذا لم تكن في المسألة أم أو إذا لم تكن أما في المسألة، يجوز الوجهين. وللجدة، طيب الأم الآن الجدة تنزل منزلة الأم، فلماذا الجد لا ينزل منزلة الأب؟ نعم.
وللجدة إذا لم تكن أما سدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن فهو لقرباهن،
يعني وجد مات ميت وليس له أم، لكن عنده جدة أم الأم، وعنده جدة أم الأب، أم الأم وأم الأب كلاهما جدتان يشتركان فيأرثان ميراث الأم. نعم.
وترث الجدة وابنها حي ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علون، ولا ترث جدة تدلي بأبي بين أمين ولا بأب أعلى من الجد، فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه، والميراث للثلاث الباقيات. فصل. وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدم، فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. فصل. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن.
هذه قاعدة احفظوها، الأخوات مع البنات عصبة، هذه قاعدة في الفرائض، الأخوات مع البنات عصبة، يعني بمعنى مات ميت وترك بنتا وأختين، فالبنت لها النصف والأختان لهما السدس، يعني تكملة الثلثين، فهذه معنى الأخوات مع البنات عصبة. نعم. لا، الجد خلاص، مع الجد الإخوة ما يرثون شيء، سواء أخوات ولا إخوة، البنت ترث طبعا، البنت لها النصف والباقي للجد، خلاص انتهى. نعم. حنا مرتاحين، بس المشكلة عند من يقول بقول زيد رضي الله عنه، حنا على مذهب ابن عباس. نعم.
وليست لهن معهن فريضة مسمات لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت.
هذا تفسير الأخوات مع البنات عصبة، للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين، طيب ما بقي للأخت إذا لم يكن في المسألة فرع وارث ذكر، نعم، أو لم يكن في المسألة ذكر، نعم.
فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم وإناثهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
لذلك يقولون الأخوات من الأم يخالفنا كل قاعدة التوريث في الإناث، يخالفنا كل قاعدة التوريث في الإناث. كيف يخالفنا قاعدة التوريث في الإناث؟ لأن قاعدة التوريث في الإناث أن الأنثى لها نصف الذكر إلا الإخوة لأم، فالأخت لأم ميراثها من الميت كأخيها تماما، ما في للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ يعني لو مات ميت وترك، انتبه الآن، لو مات ميت وترك عما وأخت لأم وأخ لأم، الآن الأخ والأخت لأم، قال وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. فالآن الثلثان للأخت لأم والأخ لأم بالتساوي الثلثان، واحد ونصف واحد ونصف، والباقي للأحد. هذا من خواص الأخت لأم، نعم.
باب الحج. يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأبي، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة، بولد ذكر أو أنثى وولد الابن والأبي والجد، ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه. باب العصبات. وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج، والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه، وإن نزل ثم الأب ثم أبوه، وإن على ما لم يكن إخوة ثم بنو
ما لم يكن إخوة على مذهب زيد، وإن لم على مذهب ابن عباس ثم الأب ثم أبوه، وإن على بغض النظر له إخوة ولا ما له إخوة، نعم.
ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم، وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين وأربعة منهم.
من كان لأبوين وهم الأشقاء، المقصود بأبوين يعني الأشقاء، نعم.
وأربعة منهم يعصبون كأخواتهم ويقتسمون ما ورثوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب وما عداهم، ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. وإذا انفرد العصبة وورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة.
هذا كيفية تقسيم الميراث، كيف يقسم الميراث؟ أولاً ينظر من هم أصحاب الفروض. الميراث بعد إخراج الديون والوصايا ينظر من هم أصحاب الفروض، فالمسائل تكون على قدر أصحاب الفروض. مات ميت وترك بنتاً وجداً، البنت لها النصف والأب له الباقي، إذن المسألة من اثنين، نصف واحد. مات ميت وترك بنت ابن وبنتا وبنت ابن وزوجا، فللزوج في هذه المسألة له الربع، والبنت لها النصف، وبنت الابن السدسان. إذن المسألة من كم؟ ما دام فيه ربع وفيه سدس، المسألة من 12، ربع ال 12 ثلاثة للزوج، راح النصف للبنت كم؟ ستة، ثلاثة وستة كم؟ تسعة، والسدس تكملة الثلثين اثنان، عشر 11، إذن المسألة فيها رد، باقي واحد يرد على أصحاب الأنصباء، والرد لكل أحد إلا الزوجين، فلا رد عليهما على قول الجمهور. نعم.
وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى رجل ذكر. فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم الثلث، وللأخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة. والحمارية ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ.
هذه المسألة الحمارية أو اليمية، هذه المسألة عرضت في زمن عمر رضي الله عنه. جار مات ميت وترك زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأبوين، يعني أشقاء وإخوة لأبوين. كيف تقسمون الميراث على ما فهمنا الآن؟ ما دام ليس في المسألة بنات فللزوج النصف، ما في إشكال. الأم في عدد من الإخوة، إذن الأم لها السدس. الإخوة لأم، إذن أكثر من واحد لهم السدس. الإخوة لأبوين لهم الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. نصف الستة كم؟ ثلاثة. سدس الستة كم؟ واحد للأم، راحت أربعة. والثلث للإخوة لأم اثنان، خمسة ستة. الإخوة لأبوين ليس لهم شيء. فقالوا: يا أمير المؤمنين، نحن أقرب إلى الميت من الإخوة لأم، لأن إحنا أخوانا شقاء، أخوانا من أمه وأبوه، شلون ما تعطينا وتعطي أخوه لأمه؟ واضح ولا لا؟ معروف أن الإخوة لأب ليسوا أصحاب فروضة، الإخوة لأب عصبات. والقاعدة: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب ما بقي شيء، إيش نعطي للإخوة لأبو؟ لذلك قال أحدهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا في اليمن، أفرض أن أبونا غير موجود، أمنا واحدة، ليش ما تعطينا؟ وفي رواية أنهم قالوا: هب أن أبانا حمارا، يعني ما له ذكر، فأمنا واحدة، ليش ما تعطينا؟ فيقال أن عمر رضي الله عنه شركهم وجعل لهم نصيبا مع الإخوة لأم، ولذلك سميت هذه المسألة بالمشتركة. طيب، هذا الاشتراك هل هو اجتهاد من عمر؟ الجواب نعم، اجتهاد من عمر. وهل في أحد خالف؟ الجواب لم يخالف أحد، فأصبحت المسألة إجماعية. نعم.
وإذا كان الولد خنثى اعتبر ببوله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال.
يعني الخنثى المشكل مشكل، حتى في القضايا هو مشكل، حتى في القضايا هو مشكل. على كل حال، بالنسبة لتوريث الخنثى المشكل، الصحيح من أقوال العلم ذكره المصنف أنه إذا كان مشكلا لا يميز ولا تمييز عندنا، فيورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم.
باب ذوي الأرحام: وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم ما عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدى به.
طبعا النسخة اللي عند الشيخ يقراها، هذه النسخة هي النسخة المعتمدة، النسخة اللي عندنا فيها سقط كثير، فلو أنكم قابلتم نسختكم على تلك النسخة كان أحسن، يعني الآن في مقربة سطر ساقط عندنا مما قرأه. نعم.
فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدى به، فولد البنات ولد
بنات وولد البنات وولد بنات الإبن
فولد البنات وولد بنات الإبن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم لأب كالأب والأخوال والخالات، وأبو الأم كالأم، فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة، فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل كل واحد منهما لمن أدلى به وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه. فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من 15. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاث: البنوة والأمومة والأبوة.
في قاعدة لطيفة لو حفظها الإنسان في باب ذوي الأرحام يسهل عليه الفهم. في باب ذوي الأرحام كل رحم يورث منزلة من أدلى به، بس كل وارث ينزل منزلة من أدلى به. فالخال الواسطة بينك وبينه الأم، إذن يرث ميراث الأم. العمة الواسطة بينك وبينه الأب، إذن يرث منزلة الأب، وهكذا ينزل منزلة من أدلت به أو من أدلى به. هذه هي القاعدة. والأقرب من ذوي الأرحام يأخذ المال ويحجب عن الأبعد، وإذا تساووا يقسم المال بينهم. نعم، طبعا هذا هو الصواب، أن الميت إذا مات ولم يكن هناك صاحب فرض يرثه ولا صاحب عصبة فالمال لا يذهب إلى بيت مال المسلم. الصواب أن المال يذهب به إلى ذوي الأرحام. نعم.
باب وصول المسائل، وهي سبعة: فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة.
وصول المسائل يعني كيف تقسم مسائل الميراث. مسائل الميراث لا بد أن تجعل من أصول اثنين أربعة، عندنا أصول احفظها اكتبها بالأرقام أحسن. عندك اثنين أربعة ستة ثمانية اثنى عشر ثمانية عشر أربعة وعشرين. أعيدها مرة ثانية: اثنين أربعة عفوا اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر ثمانية عشر أربعة وعشرين. هذه وصول المسائل. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. موجود أبو سليمان؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب الدعوة والتم والصلاة القائمة. نبدأ بوصول المسائل في المواريث وكيفية التقسيم، وهي سبعة: فالنصف من اثنين، أيوة،
وهي سبعة، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، وربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها، وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع إحدى هذه الثلاث فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.
إذن هي سبعة، اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، واثنى عشر، وثمانية عشر، وأربع وعشرون. هذه الأصول. الاثنين والثلاثة والأربعة احفظوا هذه، والثمانية ما فيها عول. ما معنى ما فيها عول؟ أي ليس فيها زيادة، ما يحتاج إلى أنك تزيد فيها، ما يمكن يأتي فيها زيادة. أما السدس ففيها عول كما قال المصنف إلى عشرة، ممكن تعول المسألة إلى سبعة، إلى ثمانية، إلى تسعة، إلى عشرة. وأما الاثنى عشر ففيها عول إلى سبعة عشر، وأربع وعشرون فيها عول إلى سبعة عشر. العول يعني الزيادة، لما تجي تجمع الفروض تطلع زيادة على أصل المسألة، فتجعل المسألة على حسب الزيادة اللي جمعتها. نعم.
باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين، فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة ثم جعلت عدد سهامهم من
هو كله قاعد يخاطبك أنت، أخذت، فعلت، سويت. نعم.
ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم، وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. فإن قسم وإلا ضربت مسألة الرد
ضربت قلنا كان أنت الفاعل، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، ثم تصح بعد ذلك على ما سنذكره. على كل حال الرد عكس العول، العول زيادة في سهم أصحاب الفروض، فتجعل المسألة على حسب الزيادة. أما الرد فهو أنك جمعت أصحاب الفروض فبقي شيء من المال فترده على أصحاب الفروض. نعم.
باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم
أو وفقه
إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم وعولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه، وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزاك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وفقت بينما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة.
هذه المسألة تصحيح المسائل صورتها مثلا الآن لو نضرب مثال واحد ونمشي، لو أن ميتا مات وترك، تأمل الآن، ترك ثلاث بنات كم لهم؟ الثلثان. كانوا أكثر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثان مما، وإن كانت واحدة لها النصف. طيب مات الميت ترك ثلاث بنات، كم لهم؟ قلنا اثنان، ثلثان. طيب ترك ثلاث بنات وتركت زوجا، الزوج كم له مع البنات؟ الربع، اتفقنا على هذا، الزوج له الربع مع البنات. المسألة من كم الآن؟ المسألة من 12. لو فرضنا أن لها أبا في المسألة، له السدس الآن والباقي تعصيبا، المسألة من 12، تأمل معي الآن، الثلثان اثنان من 12، ثلثان من 12 كم؟ ثمانية، ثمانية ما تقبل القسمة على ثلاثة، ثمانية ما تقبل القسمة على ثلاثة. طيب الزوج له الربع 12 من 4 3 ما في إشكال، الأب له السدس من 12 2 والباقي تعصيبا تحط باء زائد الباقي إذا بقي شيء. طيب ثمانية واثنان ثلاثة للزوج هذه 11 والسدس للأب هذه 2، عالت المسألة إلى كم؟ إلى 13، عالت المسألة إلى 13، فالمسألة عائلة بدال 12 تحط 13 فوق. لكن الآن المشكلة في الثلاث بنات، ثلاث بنات ما يقبلون القسمة، ماذا تفعل؟ هذا معنى التصحيح الآن، هذا معنى التصحيح، تضرب الثلاث في تحط فوق الثلاث، ثلاث تحط فوق 13، ثلاثة في ثلاثة يصير 39، الآن كل واحد تضرب سهمه وبالثلاث يطلع الناتج. فثمانية في ثلاثة كم؟
24.
24 تقسيم ثلاثة كم؟
8.
كل واحدة تأخذ 8، خلاص انتهت القسمة وصححت المسألة. نعم.
باب المناسخات، إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم ينقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا.
المناسخات حقيقتها صورتها أن يموت الميت ولا يقسم ميراثه، ثم يموت أحد من يرثه بعده، فهذه الآن نحتاج إلى مسألتين. إذا كان الوارث الأول هو نفس الوارث الثاني تماما فتعمل مسألة واحدة ما في إشكال، لكن إذا اختلفت المسائل فهذه تسمى المناسخات، وهذه مسألة حقيقة أصعب شيء في المواريث هي مسألة المناسخات، وإذا لم يمارسها الإنسان ينساها. وإن شاء الله عز وجل سأرسل لكم رابطا لبرنامج في تقسيم المواريث، كل ما أنت مات ميت ولو ما تعرفه بس تعرف أنه فلان مات، تحط مع نفسك في خيالك شنو اللي تركه، تحطه تتعلم المواريث تدريبيا إن شاء الله عز وجل. أما المناسخات فحقيقتها هذه لا يمكن تعلمها إلا يعني شيء من الاجتهاد. نعم.
باب موانع الميراث، وهي ثلاثة، أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله في فيء
لبيت مال المسلمين. مال المرتد فيء لبيت مال المسلمين. لماذا فيء لبيت مال المسلمين؟ لأنه حكمه حكم الكافر الحربي. نعم.
الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا مال له، ولا مال له يورث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحاجب بقدر ما فيه من الحرية. الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتله بحق كالقتل قصاصا أو حدا، أو قتل العادل الباغي عليه فلم يمنع ميراثه. باب مسائل شتى، إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث أنثيين، وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين.
هذه المسألة تسمى مسألة كيفية ميراث الحمل، لو مات ميت وترك زوجة وهي حامل وأبا وابنا، فقال الابن أنا أريد تقسيم الميراث الآن، أنا ما لي شغل بشلي في بطن أمي، أنا أبي الفلوس الحين، فكيف نقسم الميراث؟ لا شك الأب له السدس، الأم ما في إشكال، الزوجة ما في إشكال لها الثمن. طيب الآن الابن كم نعطيه؟ إيش اللي في بطن أمه الآن؟ هل هو أخ أو أخت؟ يختلف الميراث. أخوان أو أختان؟ يختلف الميراث. ينظر بأعلى الأمرين، فأنت تقدر أن هناك ذكران مع الذكر، فإذا كان الذكرين أقل من الذكر فحينئذ تقدر أنثيين مع الذكر. إذن هذه كيفية حفظ حق الحمل، فإن بان ذكرا واحدا يرجع الباقي إلى أصحاب من لهم الحق وهو الأخ. أما الأب والزوجة يأخذون ميراثهم، لا يختلف حكمهم. نعم،
أحسن الله يكون. وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره، أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم.
الميراث المفقود، الصحيح أن المفقود ينقسم إلى قسمين: من يفقد في مهلكة، كمن يعني تحطمت سفينته في بحر، أو كان في بيت وقصف البيت مثلا، أو أنه فقد من بيت أهله ما يعرف، اختطف وين راح ما يعرف. فمن كان فقد في مهلكة فهذا يوضع له المال على أنه حي حتى يتبين موته، ومن فقد من بين أهله كذلك ينتظر 4 سنين بعد ذلك يقسم ماله.
وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها من الميراث، لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته، وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض. وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم، أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه، وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
يعني هذه مسألة بالنسبة لطلاق المريض، الصحيح أن الإنسان إذا طلق في مرضه الذي يموت فيه فإنه لا يصح أن يمنع المرأة من الميراث إذا علم أنه إنما طلق لأجل حرمانها من الميراث. هذه مسألة مهمة. وإن طلق طلاقا رجعيا فلا شك أن ما دام هي في العدة وطلاق رجعي فهي ترث، ما في إشكال، وإنما الإشكال في من طلق طلاقا بائنا وهو في مرض الموت، فالصحيح أنها ترث وإن اعتبرناه طالقا لأنه أراد الإضرار. وأما بالنسبة للإقرار، لو أقر رجل قال فلان ترى ابني يرث معكم، هنا يرث ولو هم رفضوا ما له علاقة، لكن لو مات هو وجو 3 من الإخوة، 2 قالوا ترى فلان أخونا، الثالث قال لا أنا ما لي شغل، أنا ما أعرف شو صار أخونا، فمن أقر بكونه أخا يعطى له الميراث على أنه أخ، ومن رفض وليس هناك بينة فرفضه معتبر. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل السبت القادم، صلى الله على نبينا محمد.